كبار العلماء بارك الله فيه وفي جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين، فليتفضل مشكورا ماجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، أرسله على حين فترة من الرسل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فأخرج الله به جل وعلا من الظلمات إلى النور، هدى به ضلالا وأحيا به أمواتا وأشاع به نورا ملأ أرجاء الدنيا، ملأ الدنيا علما وأعطى الناس كل ما يحتاجون إليه لأمور دينهم ودنياهم صلوات الله وسلامه عليه. كانت الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم رسالاتهم إلى قومهم، وكان كلما هلك نبي بعث الله نبيا ورسولا، يقول الله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة سلفت إلا وجاءها منذر، ويقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد فعل جل وعلا، بعث الرسل والأنبياء من آدم، وأول الرسل نوح عليه السلام، والقرآن الكريم فيه قصص الأنبياء وما واجههم به قومهم وما حصل على من ضل وتصدى للدعوة بالإنكار والعداوة، لأن الله جل وعلا يملي، لكنه إذا أخذ الظالمين أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكانت بنو إسرائيل تتوالى فيهم الأنبياء، وكانوا لطول بقائهم في مصر مستعبدين، توارثوا الأخلاق السيئة والعصيان البذيء، حتى قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاتلون. وقال طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة، ثم قص الله علينا كثيرا من قصصهم وما واجهوا به أنبياءهم، يقتلون الأنبياء ويحرفون وحي الله ويكذبون على الله جل وعلا، وتتوالى لهم الأنبياء، كلما هلك رسول بعث الله لهم رسولا يسوسهم، ثم بعث عيسى عليه السلام، علمه التوراة والإنجيل، وكما قص الله جل وعلا عن بدايته عليه السلام وكلامه وهو في المهد، إلى أن قبضه الله وادعت اليهود أنها قتلته، وقد كذبهم الله وهو أصدق القائلين. ثم لم يبعث الله بعدما عيسى عليه السلام رسولا، فكانت المدة الزمنية بين عيسى عليه السلام وبين بعثة سيد البشر سيد ولد آدم فترة طويلة، خلت من الرسل وترحل العلم، رغم أن العلم الذي بعد عيسى وبعد موسى عبث به الأتباع فحرفوا وبدلوا وكذبوا ونسبوا إلى الله. ثم إن الله جل وعلا اخرت حكمته بعث دعوة إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وابنها في الوادي الذي غير ذي الزرع وأبعد عنه وقف وتوجه إلى القبلة وقال ما قصه الله علينا في كتابه الكريم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى آخره، ودعا الله أن يبعث لهم رسولا من أنفسهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم. وهذه الفترة الطويلة، فترة الزمنية الطويلة، قد أظلمت الدنيا بأسرها واستشرى الشرك الأكبر، كما استشرى الكذب على الله جل وعلا والعدوان. فاقتضت حكمة الله جل وعلا وإرادته بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنه سوف يبعث للبشرية أجمع هيئت الأحوال قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، حتى في أيام نشأته بين قومه وهم أهل الشرك يعبدون الأصنام ويذبحون لها ويستقسمون بالأزلام، وإن بقيت عندهم بقية من ملة إبراهيم الحنيفية، لكنهم شوهوها حتى رسموا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام. لما فتح النبي الكعبة ودخلها ورأى الصور فيها ورأى صورتي إبراهيم وإسماعيل مرسومين يستقسمان الأزلام بالأزلام، قال أخزاهم الله: والله لقد علموا أنهما لن يستقسم بالأزلام. فبعث الله هذا النبي، لكن الله هيئ نشأه تنشئة كان قبل البعثة محل احترام وإجلال من قومه. ولد عليه أفضل الصلاة والتسليم عام الفيل، وكأن الله جل وعلا أراد أن يجد للبيت الحرام والبلد الذي حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض أن يجد مقدمات ليهتم به الناس. فلما جاء صاحب الفيل لهدم الكعبة نزل به وبقومه ما نزل مما قصه ربنا جل وعلا وما ترك من العاقبة لهم كعصف مأكول، كما في قصة في سورة الفيل. ثم جاء بعد ذلك حرب بين العرب وبين الفرس في يوم ذي قار، فانتصر العرب على الفرس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك أول يوم انتصر العرب وانتقموا من الفرس، كأن هذه مرهصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فقد نشأ في بدايته تحت كنف جده أبي طالب عبد المطلب، ثم توفي جده وهو لا يزال في سن مبكرة، فتولى كفالته
عمه أبو طالب ونشأ صلوات الله وسلامه عليه على الكمال في أدبه وصدقه، حتى اشتهر بين قومه في الجاهلية بأنه الأمين. وعند بناء الكعبة واختلاف قريش من يضع الحجر في موضعه، وتنازعت بطون قريش من يكون له شرف حمل الحجر لوضعه في موضعه، واختلفوا ثم قالوا: أول داخل يدخل عليكم يتولى ذلك. فلما دخل النبي قال: هذا الأمين. فاتفقوا، فقال لهم: ضعوا الحجر على ثوب، ثم تحمل كل قبيلة طرفا من الثوب وارفعوه، ثم هو يأخذه من موضعه ويضعه في الكعبة في موقعه. ثم جاءت رهاسات وعلامات ذكرت في طفولته وقصة رضاعة، فإن العرب كانوا يعتنون بالرضاعة وقريش بالخصوص، يبعث المسيرون فتيانهم الصغار للارتضاع في البادية لصفاء جوها وسمائها وهوائها حتى يشب الناشئ في حياتنا مليئة بالحيوية والصبر. فجاءت حليمة مع من وفد إلى مكة لأخذ رضعاء من قريش، وعفت المرضعات عن أخذ النبي لأنه يتيم لا أب له ولا أم، إلا أم ذات مال. فلما رجعت النساء وكل واحد تحمل طفلا، أهابت حليمة السعدية أن ترجع أمام الناس لا أحد معها، فرجعوا وأخذوا ذلك اليتيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكرت ما ذكرت من البركة التي حلت بهم وعليهم وما رأوا، ثم ذكرت قصة ما حصل له صلى الله عليه وسلم حتى خاف أخوه من الرضاع عليه، ونشأ صلوات الله وسلامه عليه على أحسن الأخلاق. ثم شهد حلف قريش في الجاهلية مع أعمامه أن ينصر المظلوم ويمنع الظلم، وذكر صفات وأخبر أنه لو دعي لمثل ذلك في الإسلام لأجل. ثم صار اشتغل بالتجارة وصار متاجرته بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول زوجة تتزوجها ولم يتزوج عليها. وذكر أنها ممن كمل من النساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا فلان وفلان، وعد خديجة رضي الله عنها. ومما يذكر أنه ذهب إلى الشام مع عمه أبي طالب، فلما وصلوا إلى الشام ومروا على بحيرة الراهب وراه ورأى صفته، قال لهم: إن هذا إذا هو دخل بلاد الشام يخشى عليه من اليهود، السبب أن صفته صلى الله عليه وسلم المثبتة في الكتاب الأول في التوراة وفي الإنجيل من رآه وهو يحسن التفرس عرف أن هذا هو الشخص المذكورة أوصافه في الكتاب، فخوفهم عليه، فأرجعه عمه أبو طالب ولم يذهب به إلى الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى بني آدم أو الناس فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات. وشأن في الدين أن يكون ظاهرا يهدي ويهتدى به. فأرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعثه بهذه الرسالة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت خمسا لم يعطهن أو يؤتهن أحد قبلي من الأنبياء، بعثت إلى الناس كافة. وكان النبي والرسول إنما يبعث إلى قومه خاصة. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني في أي موقع. وأوتيت جوامع الكلم بأنه رسول للمكلفين في الأرض عامة، أعطي ما يناسب الحال. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أو رسول إلا أعطاه الله من المعجزات ما على مثله آمن البشر أو يؤمن البشر، وإنما جعلت معجزتي كتابا يتلى. ومعنى هذا أن هذه المعجزة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تبهر الناس، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. وقد تحدى الله العرب وكانوا من الفصاحة والقدرة على البيان ما كانوا عليه، وأنه مضرب المثل. وتحدهم الله بأن يأتوا ولو بسورة واحدة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو اجتمعت الإنس والجن. أهم ما يدعى الخلق إليه البشر عبادة الله، إخلاص العبادة له جل وعلا. ولهذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو الناس. لما نزل الوحي عليه والبعثة تصدى لها العرب، الأقربون ومن سواهم، لكنه لم يستطيع أن يقول عنه أي اتهام فيما سبق. ليس له ملك سلب فيريد استرداده، ولا مال أخذ له حتى يطلب استحصاله، وما كان شغوفا بأمر الدنيا حتى يظن به ما يظن، وما كان مغمورا في قومه، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: خيار من خيار من خيار. قريش أشرف العرب، وجده عبد المطلب سيد أهل الوادي، سيد مكة، وأعمامه من سادات قريش. لا أحد يستطيع أن يغمز مكانته في مجتمعه صلوات الله وسلامه عليه. كان يعرف عند القريب والبعيد بأنه الأمين. ولهذا لما أسلم بجير ابن زهير بن أبي سلمى، ولم يسلم أخوه كعب صاحب بن السعاد، استنكر ذلك. ما ذم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لأخيه: إنك أخذت دينا لم تلفي عليه أما ولا أب، وقال عن محمد قال سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. لا يقدرون أن يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قول يشينه، لكنهم قالوا إنهم يتمسكون بما عليه آباؤهم. ولهذا قال أبو طالب في رده على قريش لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ومع ذلك لم يسلم، الله حكيم عليم. نصر نبي الله وبقي على ما هو عليه، ومات على الكفر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لي كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلما خاف أبو جهل وصاحبه أن يلين أبو طالب ابن أخيه لما رأياه داخلا قام وجلس عند رأسه، وكلما قال له هذه الكلمة قال ذلك الرجلان أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكرانه بالأسلاف بأبي عبد المطلب ولهم عليه. فكان آخر ما قال عن نفسي إنه على ملة عبد المطلب. ولما أراد النبي أن يستغفر له أنزل الله في القرآن الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كانت الأجواء من حيث أهلية النبي صلى الله عليه وسلم مهيئة، وكان ما يخبر به كان قبل أن يجهر بدعوته ويستجيب لأمر الله يا أيها المدثر قم فأنذر قبل أن ينزل عليه هذا الأمر، كان يذهب يتعبد في غار حراء يتحنث ويأخذ طعامه وشرابه ويبقى يبتعد عن الناس. لا شك أن هذا ملفت للنظر، وكانت قريش تتعجب من سلوكه ومسلكه، لكن لمكانته عندهم وموضعه من الصدق ما كانوا يعترضون عليه. ثم هو لم يتعرض لهم ولا لآلهتهم، وإنما لما نزل ما نزل عليه وجاء قلقا خائفا وقال لخديجة دثروني دثروني، وأخبرها بخوفه، وكانت الكاملة كما وصفها بها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فما كان منها إلا أن قالت كلا والله لا يخزيك الله. هم يعرفون الله، يعرفون أنه الخالق الرازق المدبر كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن، وكلها يقولون الله. كانت قالت هي وهي باقية على ما عليه قومها، قالت كلا والله لا يخزيك الله. لماذا؟ قالت إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم، يعني تعطي الفقير وتحمل الكل. ذكرت الأمور التي تنفع العباد ولا يقوم بها من الناس إلا الأفراد، قالت مثلك لا يخزيها الله، يعني لا تخف. ثم حصل ما حصل من هذا الخير العظيم الذي لا نعمة على البشرية من وجد هذه البشرية على الأرض، لا نعمة أجل من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الناس في السابق كانوا كلا وكانوا ينعمون بخيرات الأرض، وكانت الصدقات قبل إذا جمعت كثيرة تنزل النار وتأكلها، وإن وجدت صدقات فردية من الناس كما في قصة الرجل الذي في من كانوا قبلنا لا تصدقن ليلة بصدقة، لكن لما اتسعت الدنيا بكثرة ساكنيها ولأن الوقت متهيئ لأن تتواصل البشرية بأوقات محدودة اقتضت حكمة أرحم الراحمين أن يخرج صاحب الرسالة الشاملة الكافة المشتملة على حل جميع مشاكل البشر والدلالة على تجنب مشاكل الآخرة، ولذلك بعث الله هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فدعا إلى التوحيد، إلى إخلاص العبادة لله وحده، إلى نذر وترك الشرك، إلى مجانبة الظلم، إلى إنصاف المظلوم، إلى إعطاء المرأة حقها. المرأة عند العرب وعند الأمم الأخرى ما كان لها كبير وزن، وإنما كان العرب أحسن الأمم احتراما للمرأة في الجاهلية، لكن عندهم كثير مما عند غيرهم من ظلمها، فجاء الله بهذا الدين العظيم الذي بعث به سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فأعطاها كل ما يناسبها ويرفع عنها المذلة والابتذال ويصد عنها الظلم والاحتقار. فما من حق صالح للمرأة لا تبتذل معه ولا تذل به إلا وأعطاها الله في دين الإسلام ذلك. ومهما لهثت البشرية لتصل إلى ما وصل إليه الإسلام من تحقيق حق المرأة مع صيانتها وحمايتها الذي جاء في الإسلام لن يستطيعوا، وإنما يسعون جاهدين لإخراج المرأة من مجالات الصيانة والحشمة والعفة والنصرة، فصلوات الله وسلامه عليه على المبعوث رحمة للعالمين. والذي على المسلمين أن يعرفوا قدر هذه الرسالة وجليل حق من أرسل بها صلوات الله وسلامه عليه، وأن يهتموا بنشر هذا الدين وأن يبلغوه للبشرية كلها، ليحققوا قول الله جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تبلغون دين الله، توصلون هذا الدين لكل موقع في هذه الأرض حسب الاستطاعة. والنبي أخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ما من موقع في الدنيا كلها في الأرض إلا وبلغه ليلا أو نهار. والذي أخبر، ولهذا ربما كان الناس يتعجبون في السابق وإن كانوا يجزمون أن لا استحالة على شيء يريده الله، لكن يشق عليهم أن يتصوروا كيف يبلغ الدين مجاهل الأرض التي لا يتيسر الوصول إليها إلا بمخاطرات ومخاطرات. وإذا به في هذا الزمن قد أصبح متيسرا بما علم الله به البشرية من وسائل البلاغ والتبليغ. مما ينبغي أن يحرص عليه أن يعتنى بمعرفة ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن بين أيدينا، لكن ينبغي أيضا أن يحرص عامة الناس على أن يطلعوا على سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفوا سيرته قبل البعثة وسيرته بعد البعثة يوم كان يدعو، وسيرته بعد أن أمر بالهجرة ورفع لواء الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله من أعظم معالم الدين. الجهاد في سبيل الله هو مشروع بإجماع أهل العلم إلى قيام الساعة، وعند الملحمة الكبرى التي يعقبها خروج الدجال ثم نزول عيسى، ملحمة قتال وجهاد يخطط لها، يعرفها المسلمون بما قصه النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الساعة وأحداثها، ويتطلع لها النصارى واليهود، لكن علمهم بها علم مظلم، بقايا تلقوها من الكتاب الأول، ودخلها ما دخلها من التبديل والتحريف. أما المسلمون فتلقوها من مشكات النبوة، لأن الله حمى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وملته بما يسر لها من حفظه إياها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يسر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يخدمها ويكافئ عنها ويسلط عليها الفحص والتفتيش ليبعد كل ما أدخله المبطلون بين ثناياها، فأصبحت بحمد الله مضيعة مشرقة حية كأنما نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل اللحظات. وفيها من المعاني ما يظهر العقول، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أفصح العرب لأني من قريش وتربيت في بني سعد. فما نطق به من عنده من كلامه هو صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أنه أفصح الكلام. وأما ما نزل به الوحي السماوي القرآن فكلام الله الذي تحدى الله به أن يأتي أحد بمثله ولو قل. لاحظ أن أسترسل في هذا الكلام الذي بعضه قد يكون مرددا والمردد يمل، وقديما قال الشاعر ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. ولكن الكلام الذي إذا كرر نبه من غفلة وذكر من نسيان وحفز من همة يرجى أن يكون فيه خير ونفع. ومما ينبغي أن يعتنى به عندما تحدث أمور ويعتدى على ما يجله المسلمون معتدي، أن يجتهد الناس بالعمل بحكمة والاستنكار بأدب وروية وبس ما يمكن أن يكون عامل خير للناس، ليعرف الناس قدر دينهم وعظيم أثره لمن تمسك به ومكانة نبيهم عند خاصتهم وعامتهم. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل. وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على تعرف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته. وإني أنصح كل واحد أن يجعل وقتا ولو يسيرا يقرأ فيه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن فيها عبرا ومذكرات وربط للإنسان ببدء هذه الملة التي دعا إليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي أن يعتني بأكثر من ذلك في وقت بقراءة القرآن، ويحاول أن يقرأ معاني ما يقرأ. كما أنصح الجميع أن يتخذ لهم جزءا ولو قليلا في قراءة أحاديث الأذكار، فإنها نافعة للمرء في نفسه وفي بيته ولأهل بيته وذريته، وفيها وقاية بإذن الله من شرور كثيرة. ما أحسن أن يكون المسلم له ارتباط وثيق بمنابع الهداية وأصول التشريع الإسلامي، ومن يتقي الله يهيئ له من الأمور الكثيرة ما لا يستطيع أن يتهيئ له لولا توفيق الله. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يحمي حوزه الدين، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يردهم إلى دينهم ردا كريما، فإنه لا اعتزاز لهم ولا عزة إلا بمراجعة هذا الدين. فقد جاء في الحديث الذي ربما كررته أنا في هذا المكان وفي غيره، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومراجعة الدين ليس في أن يقول الإنسان أنا مسلم أو يصلي ويصوم، بل أن يصلي ويؤدي أركان الإسلام التي لا إسلام له إلا بها، ثم أن يحقق التزامه بأحكام الإسلام، أن يتجرب المحرمات من المكاسب والمطاعم والمشارب والمناكح، وأن يتفقد أحواله ويتفقد جمحات قلبه وتوجهاته، وكلما أحس بهوى أو ميل أو استثقال للطاعات يبادر لتأنيب نفسه، لأنه لا غنى له عن ربه جل وعلا، وهو محتاج أن يسأله، وهو محتاج لأن يهيئ نفسه لأن يقبل دعاؤه وتجاب مسألته. وتحقيق ذلك أن يتجنب المحرمات، كما في حديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب. يقول النبي: ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على هذه المملكة البلاد أمنها، وأن يصون لها ما هي فيه من خير، وأن يصرفها ويصرف عنها كل شر وبلاء وفتنة، وأن يصلح ناشئتها وسهولها وكبارها وصغارها، وأن يجعلهم قدوة في الخير والثبات وبذل المعروف والإحسان إلى الخلق في القول والعمل، وأن يجعلها قدوة للعالم الإسلامي في كل خير وفي تجنب كل شر. كما أسأله أن يوفق من ولاه الله أمرها، ويصلح ويملأ قلبه بالإيمان، ويوفقه لكل أمر يعز هذا الدين ولثبت كل أمر يؤثر على هذا الدين، وأن يجعل ذلك منه ابتغاء مرضاته، وأن يثيبه عليه بالتوفيق لأمثاله وتسديده في أموره كلها، وأن يصرفه عن كل شر ويصرف عنه كل شر، وأن يرينا في أعداء الإسلام المعتدين على بلاد الإسلام المتجرئين على هذه الحيل الماكرة والمقاصد الفاجرة، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يعاجلهم بأنواع من العقوبات، وأن ينوعها عليهم، وأن يجعل ذلك من إيقاظ المسلمين لحاضرهم ومستقبلهم، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم ويقدم، وجعل ذلك في ميزان حسناته، وجعله أمامه موفورا أكمل ما يكون يوم يلقى ربه عز وجل. وبعد هذه المحاضرة الضافية كما عودتكم مؤسسة الدعوة الخيرية من ذكر ملخص لها، فابتدى سماحته اللقاء ببيان أن كل أمة قد خلا فيها نذير، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون على أممهم خاصة، ثم بيّن سماحته أن كتاب الله عز وجل قد اشتمل على بيان قصص الأنبياء مع أممهم، وعرج سماحته على بني إسرائيل وأفعالهم مع أنبيائهم وتوالي الأنبياء عليهم، وذكر سماحته ببعثة عيسى عليه السلام وما حصل من بني إسرائيل معه حتى زعموا أنه قتل وإنما رفعه الله ولم يقتل، ثم ذكر سماحته أنه لم يبعث الله بعد عيسى نبيا زمنا طويلا، ثم اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبعث دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام استجابة لدعوته، فبعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان الجهل والظلم والشرك فاشيا مستشريا، وتعرض سماحته لبيان الأسباب التي هيأها الله عز وجل قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذانا ببعثته. وفي هذا الصدد تعرض سماحته لبعض تلك الإرهاقات في ولادته عليه الصلاة والسلام عام الفيل، ثم انتصار العرب على الفرس، وذكر بقصة إرضاع صلى الله عليه وسلم وكذلك قصة بناء الكعبة. وتعرض سماحته لبيان حفظ الفضول وما كان فيه، ثم بيّن قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذكر سماحته قصة بحير الراهب، ثم تعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وتعرض سماحته لبعض خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه، وخصوصا عموم الرسالة، وبين سماحته آية النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى وهي القرآن الكريم، وأكد على أن أهم ما يدعى الناس إليه هو التوحيد وإخلاص الدين لله، وأن هذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين سماحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عند القريب والبعيد بالأمين، وأوضح ما كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم من حياطته ونصرته إلا أنه لم يسلم ومات عن الكفر لحكمة أرادها الله عز وجل. وأشار سماحته إلى تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وما كان من قصة بدء الوحي، وكيف كان نزوله، وموقف خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكيف ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وعددت من صفاته ما لا يمكن معه أن يخذل. وبين سماحته فحوى دعوته صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ومجانبة الظلم ونصرة المظلوم وإعطاء المرأة حقها المهضوم في الجاهلية. واستطرد سماحته في موضوع المرأة وما يشوش به أعداء الإسلام حول هذا الموضوع، وكلها أباطيل. وختم سماحته لقاءه ببيان الدروس والعبر وما يجب على المسلمين تجاه هذا الدين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، حاثا سماحته على التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها وفي العهد المكي وبعد الهجرة، متعرضا للجهاد في سبيل الله ومكانته العظيمة وقصة ملحمة آخر الزمان. ثم وجه كلمة في آخر اللقاء حفظ الله بيّن فيها ما ينبغي تجاه الحدث، ونصائح هامة ووصايا قيمة، فجزى الله شيخنا عن الإسلام المسلمين خير الجزاء، وبارك في عمره وعمله وأصلح له العقبة والعاقبة. بعد هذا أيها الإخوة ننتقل إلى أسئلتكم مع الأخ خالد الرماح.
بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. الآن الفقرة التالية هي أسئلة على المحاضرة، وبعد ذلك يتم توزيع الجوائز من قبل سماحة الشيخ صالح، ثم نعود بكم مرة أخرى إلى أسئلة يجيب عنها سماحته. السؤال الأول ادعت اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، اذكر دليل من القرآن على نفي ذلك. الإجابة هنا، تفضل تفضل.
ودل قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له.
نعم، الإجابة صحيحة، تستاهل الجائزة.
خيرت الله.
السؤال الثاني يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أتيت خمسا، اذكر هذه الخمس.
تفضل. السلام عليكم. أولا أتيت مجامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وبعثت إلى الناس كافة وأتيت جوامع الكلم
نعم الإجابة شبه كاملة هي واحدة رايكم مقبولة إن شاء الله وأحلت لي الغنائم
نسيها
سقطت سهوا
إن شاء
الله تفضل. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا وبشيرا لكافة الناس أجمعين، إلى أي شيء دعا في بداية دعوته؟ أذكر بعضا من هذه الأمور. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد العبادة له، نصرة المظلوم، إعطاء المرأة حقها.
كافية. سهل. نبدأ مع سماحة الشيخ صالح هذه الأسئلة من الحضور. هذا السائل يقول وصلتني رسالة جوال يقال فيها رجل اسمه عبد الله قال شهدت بعيني محمد صلى الله عليه وسلم في منامي فأوصاني سلاما على الناس، فيجب على كل من يقرأ هذه الرسالة أن يوزعها وينتظر 4 أيام فسيفرح فرحا شديدا إلى آخر هذه الرسالة. ما صحة ذلك وما هو توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
هذه رسالة كذبة كاذب ناقلها وليست جديدة، هي معروفة من أول القرن 14 الهجري، لها أكثر من 100 سنة ما بين فترة وأخرى تنشر، وصاحبها يقول أنه الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية، وليس الحجرة النبوية مفاتيح يحملها ساد، ورد عليها العلماء، وأذكر نشر عليها رد في مجلة نور الإسلام التي تطورت فيما بعد إلى أن صار رسمها مجلة الأزهر، إلى أنها كانت تطورت بعد ذلك وغيرها، رد عليها العلماء المتقدمون ورد عليها المتأخرون، وبعض أهل العلم أيضا في المملكة كذبوها من سنوات طويلة، وهي تتكرر في الغالب في كل عام، فهي من الكذب الواضح، لا ينبغي لا يجوز للناس أن يأخذوها أخذ الاستفادة وطلب الأجر بها.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ صالح. هذا يقول نحمد الله على نعمة الإسلام وعلى ما أنعم به على هذه البلاد من التمسك بهذا الدين، وإن المسؤولية عظيمة على أبناء هذه البلاد، ولكن وللأسف بعض من أبناء هذه البلاد أساءوا هذه السمعة الطيبة ممن يسافرون إلى الخارج أو من يتعامل مع القادمين إليها؟ لماذا لا تكثف توعية أبناء هذه البلاد عبر وسائل الإعلام، وما هو توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
لا شك أن المملكة عليها واجبات كثيرة نحو أهل البلاد ونحو الوافدين إليها ونحو العالم الإسلامي، فهي بلاد الحرمين، بلاد منبع الرسالة، بلاد منطلق طوافل الجهاد، البلاد التي شع النور منها وحمله أبناؤها وطووا به بساط كسرى وقيصر، وبلغوا به ما يسمى عند الناس قديما بحر الظلمات، وقصدوا بها المحيط الأطلسي لأن العرب ما كانوا يعرفون ما وراءه فسموه بحر الظلمات. على المملكة واجب كبير، وهذه الدولة من تأسست بل من قامت دعوة الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه البلاد رائنة بنشر التوحيد والدعوة إلى التوحيد الخالص، وينشر الوعي في أيام الحج والعمرة في الحرمين وفي الملتقيات، ومع ذلك فالواجب أكثر من ذلك. فنسأل الله أن يعين خادم الحرمين الشريفين ويوفقه للاهتمام بكل أمر ينفع المسلمين في دينهم، وهو لا يقصر في كل أمر ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولكن نريد الزيادة، وبحول الله سيوفقه الله جل وعلا. علينا أن نسأل الله ونجتهد في ذلك بأن يعينه ويمده بالتوفيق والتسديد، ويملأ قلبه بحب الخير ويعينه على إيصاله، وبحول الله ننتظر الإجابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، يعني ثم يترك. بل ندعو الله جل وعلا أن يزيد ولي أمرنا من كل خير، وأن يصرف عنه كل شر، وأن يشد أزره بالأعوان الصالحين الذين إذا ذكر أعانوه، وإن نسي ذكروه. فقد جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى أن الله إذا أراد بالخليفة أو الوالي خيرا هيأ له بطانة صدق، فنسأل الله أن يحقق ذلك لولي أمرنا.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. انتقل إلى هذا السؤال الذي يقول: ما هو توجيهكم حيال ما يتعرض له المصطفى صلى الله عليه وسلم من استهزاء وأذى، وماذا تنصحوننا حول المقاطعة وخاصة مقاطعة الأغذية؟ بارك الله فيكم.
ربنا جل وعلا وسع علينا السبل ولو علينا الأبواب التي نتجه إليها في طلب حاجاتنا، ويسر لنا كثيرا من هذه المتطلبات في داخل بلادنا. فمن أساء إلى ديننا ينبغي أن نعمل معه ما نعز به بإذن الله ديننا. من أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعامله بما يتضمن الغضب لحرمة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تنقص أو استهزأ به وهو يعقل استحق القتل، ولا يعفى عنه. يقتل من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يسبه من المسلمين يقتل، ولا تقبل توبته في الظاهر. وقد ألف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه كتابا جليلا مهما وسمى الصارم المسلول على من سب الرسول، ونقل فيه ما نقل من الأدلة على احترام مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي في حياته يمكن أن يعفو عمن أساء إليه،
وبعد موته لا يملك أحد أن يعفو عمن أساء إلى رسول الله، وإنما يعمل الناس ما يستطيعون. إذا أساء فرد إن كان ديننا وتسري عليه أحكامنا وحيل إلى قضائنا فحكم عليه، وإذا كان في غير بلادنا ولا تصل إليه أحكامنا نعامله بما يضيق الخناق عليه. وأصبحت الأمور المالية والاقتصادية من أمضى الأسلحة وأشد العقوبات، فما يعزم عليه الأفراد والمؤسسات التجارية والشركات الكبيرة من مقاطعة شراء المنتجات من أي بلد تتقصد الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به يعتبر من الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوع من آثار الغيرة على جنابه الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكن أيضا ينبغي أن يكون ذلك كله بروية ودراسة ومعرفة. ومن أخف الأمور الأغذية، ما الذي نفتقده إذا نحن قاطعنا دولة تسيء إلى نبينا ثم لا تستحي وتذهب تجاهل وتقول هذا حرية، نحن نمنح الناس الحريات، ما نقهرهم ونكبت حدياتهم. نحن لا نملك أن نكبت حرياتهم، لكن نملك أن نمنع الاستيراد منهم، فما يفعله كل واحد من هذا النوع يعتبر من الأعمال الصالحة بحول الله. لا أقول إن ما عندنا من هذه المنتجات وبذلنا فيه أموالنا قد استوردناه، لا نقول يخلص، هو مال يعامل معاملة المال من الاحترام وعدم الإضاعة، وهو داخل في حديث كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن منع وهات ووائد البنات. لكن ما عندهم نستطيع أن نستغني عنه. بلادنا قبل ذلك لا تعرف منتجات ألبان ولا منتجات أغذية وأطعمة، وعائشة وكانت عائشة على ما فيها من خيراتها هي فقط، وربما صدرت، ونحن الآن ولله الحمد أقدر منا في ذي قبل.
نتوقف الآن حيث المنادى لصلاة العشاء ثم نستكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله لا إله إلا الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن أيها الإخوة، بعد العودة نرجع إلى الإخوان في المناطق. معنا الآن الإخوة في الكويت في صالة الشيخ حمود الصباح مع الشيخ الدكتور حمد العثمان، فليتفضل. تفضل شيخ حمد.
الحمد لله رب العالمين، جزا الله سماحة الشيخ خيرا على هذه النصيحة وهذه المحاضرة. نسأل سماحته هل من نصيحة لسماحتكم لترشيد العواطف المتأججة بسبب النيل من رسولنا صلى الله عليه وسلم، لتثمر هذه العواطف ثمرة تنصر الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحتي لكل مسلم ألا يكون استنكارنا بتجمعات واندفاعات ومسيرات، فإن هذه أمور لم تكن مألوفة ولا معروفة في عهد السلف الصالح، في عهد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ونحن أمة نترسم خطى أسلافنا. ينبغي أن يكون أخذنا وإعطاؤنا وتعاملنا مع عدونا وغير عدونا محكوما بآداب الشريعة الإسلامية. غضبنا على من أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نوع أو جزء من العمل الصالح، فالغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساء إليه تجب على كل مسلم بحسب الاستطاعة ومع الاعتدال والأخذ بجانب الحكمة والروية. أما المسيرات فهي مسيراتنا، وإن كانت نابعة عن حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب على أعداء رسول الله أولئك السفلة الحمقى، إلا أن المسلم ينبغي أن يكون متصفا بأكمل الأخلاق، فإن الله يقول لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول لنبيه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا أحسن منه تعليما ولا أكمل منه خلقا ولا أعف منه لسانا صلى الله عليه وسلم. المسلم ينبغي أن يحرص على حسن الاقتداء مع الشعور بالغضب على من اعتدى. نعم.
أخبر عنك سماحة الشيخ، ألا يرى سماحتكم أن من أهل القبلة من يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تنقص أصحابه وأزواجه، أو أهل التغريب الذين يريدون إقصاء الشريعة وهم من أبناء جلدتنا ويتسمون بأسمائنا؟
حديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيح
عندما قال لقد كنا في جاهلية جهلا فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم تعرف وتنقل. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال أناس يستنون بغير سنتي. قال وهل بعده من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها. إن من أخطر الأمور على المسلمين أن تكون نابتة من بلاد الإسلام متصدية لتشريع الإسلام وآداب الإسلام وأخلاقه وعقائده بالتنكر والتنقص والتنطع بالحرية، حرية الرأي وحرية الكلام. إن حرية الكلام لا بد أن تكون إلى حد لا يتنقص الشرع ولا يتنقص المصطفى ولا يتنقص القرآن ولا يزدر بمن تمسك بسنة رسول الله لأنه تمسك بها. حرية القول أن يدافع المرء عن نفسه بغير ظلم، أن يعف في قوله وفي قلمه. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. القرآن الكريم أثنى على المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم في قوله والذين جاءوا يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من كان في قلبه غل لأحد من الصحابة فلا إيمان له. قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه وقاموا بهذا الدين ونشروه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا الآفاق، تنقصهم لا يدل على أن في قلب المتنقص خير حتى ولو كان يقول عن نفسه أنه مسلم. وأما اتهام أمهات المؤمنين بارتكاب الفاحشة فمن صرح بذلك فهو كافر، لأن الله جل وعلا برأها في القرآن الكريم وقال أولئك مبرؤون ما يقولون. فمن خالف ذلك وطعن بها فقد خالف القرآن. وقد أجمع العلماء على أن من أنكر شيئا منصوصا عليه في القرآن فهو كافر. فالله المستعان.
أحسن الله إليكم. نشكر الإخوة في الكويت وننتقل إلى الإخوة في عرار في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد مع الشيخ فارس العنزي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عالي الشيخ أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لمن أراد أن يتزود من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الكتب المؤلفة في السيرة في الوقت الحاضر توجد عدد من الكتب، وفي أول هذه الدعوة دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ألف هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بما نقله من الأحاديث وأقوال السلف واعتنى بالجانب الاعتقادي. ثم ابنه عبد الله بن محمد ألف سيرة، وألف علماء الإسلام المتقدمون كالحافظ بن كثير له كتاب الفصول في سيرة الرسول والسيرة للإمام الذهبي أيضا، وهؤلاء كلهم في القرن السابع والثامن الهجري. وهناك السيرة المنتشرة بين الناس وهي لابن إسحاق والموجود تهذيب ابن هشام، وعليها شروح كشرح السهيلي الأندلسي الروضة الأنف وكلها كتب مفيدة. وأولى ما ينبغي أن يعتنى به في السيرة مراجعة كتب السنة الصحاح، الأمهات الست البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والماجه ومسند الإمام أحمد بعد الترتيب يجد الأشياء مجموعة في أماكن متعددة، وكتاب الشمائل. والشمائل هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، وقد شرح وشرحه موجود في الأسواق. المتمكن من معرفة الصحيح والسقيم يقرأ في كل السير التي يطلع عليها، والذي يشكل عليه الأمر فليقرأ فيما في الصحيحين والسنن. وأنصح بالإكثار من المراجعة لهذه الكتب.
انتهت الأسئلة.
ننتقل الآن للإخوة في الطائف في جامع والد إدخال الحرمين الشريفين مع الشيخ هلال القرشي. تفضل شيخ هلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه؟
المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، أي الحكمة اللي هي التي الله وما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. ولهذا شدد النبي في التنديد بمن يقول: ما أقبل ما في القرآن ولا أقبل سواه. ولذلك الصحابة يرون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن دل عليه. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث الواصلة والمستوصلة ولعن، ردت عليه امرأة وقالت: كيف ترى؟ قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله في كتاب الله. فقالت له: لقد قرأت كتاب الله ما بين اللوحتين فلم أجده. فقال لها عبد الله رضي الله عنه: إن كنت قرأتي فقد وجدته. قالت: وكيف؟ قال: يقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. نشكر الأخوة في الطائف. ونعود الآن إلى الأسئلة في الحضور والإنترنت. وقبل ذلك هناك تنبيهان من الأخوة في اللجنة المنظمة. التنبيه الأول هو التذكير لمحاضرة الغد لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وهي بعنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. أما التنبيه الآخر فينبه الأخوة في اللجنة المنظمة على أن هناك هدية للأطفال توزع خاصة بكل طفل، توزع في عصارة العشاء إن شاء الله. الآن نعود إلى أسئلة الإنترنت والحضور مع الشيخ خالد.
الأسئلة عبر شبكة المعلومات الإنترنت. هذا السائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، انتشر بين بعض الناس عندنا في الجزائر قرص يباع في بعض المكتبات، يحتوي هذا القرص على قصة مصورة يزعم فيها أصحابها أن شخصا مات وهو لا يصلي ويستمع لموسيقى، فأخرجوه من القبر بعد 3 ساعات فتغير لونه وشاب راسه وغير ذلك من علامات التغير، فما نصيحتكم تجاه هذا الأمر؟
الله أعلم بصحة ذلك، والله على كل شيء قدير. ولا شك أن من لا يتمسك بدين الإسلام عرضة لكل تغيير، فإن الله جل وعلا غير أقواما وهم أحيا، قلبهم قردة وخنازير، فالله على كل شيء قدير. وأما التصديق بذلك من عدمه فلا يترتب عليه شيء، إلا أنه ينبغي أن يكون زاجر القرآن وزاجر السنة أبلغ في وعظ القلوب من القصص.
هذا سائل من فرنسا يقول:
السلام عليكم فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. رجل مسلم دفن هنا في فرنسا في مقبرة للكفار وأريد زيارته، فكيف أسلم عليه؟ وهل يجوز لي أن أدعو الله له وأرفع يدي؟ بارك الله فيكم.
إن كان في المقبرة مسلمون قبروا فادعوا للمسلمين، اللهم السلام عليكم عباد الله المسلمين، وادعوا بالدعاء المأثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من زار مقابر. ولا حرج أن ترفع يدك تسأل الله أن يغفر لهذا الميت إذا لم يكن في المقبرة في سواه، أو للأموات المسلمين الموجودين فيها، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
سؤاله الآخر يقول: هل من ترك عمل الجوارح بالكلية يكون كافرا؟ وهل هذه المسألة خلافية بين أهل السنة؟
من ترك صلاة واحدة متعمدا تركها، عازما على تركها إلى أن خرج وقت الصلاة، فقد كفر. ومن ترك صلاة العصر، هذا جاء فيه الحديث الصحيح لكنه ليس في البخاري ومسلم، والأخير صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام، لئن أشركت لا يحبطن عمله. الإيمان لا يكون والإسلام إلا بأداء هذه الأعمال المفروضة على العباد. الأركان الخمسة، الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لا بد أن يكون باللسان، ولا بد أن ينطوي عليه القلب وأن يستمر ولو شك في شهادة أن لا إله إلا الله، أو شك في رسالة رسول الله ما صح إسلامه، ولو أيقن بأنه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يؤد الصلاة، لم ينفعه ذلك ويصبح كافرا. فإن النبي يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، كما ثبت في الصحيح. وأما قول الإيمان ما هو مسلم الجوارح، هذه كلمات سيئة، يعني يكفي أن أكون أصلي في القلب وأشهد بالقلب وإلى آخره. الذي بين لنا ما هو الإسلام وما هو الإيمان، الإيمان هو الاعتقاد في القلب وما يتبعه، لكن الصلاة إيمان والزكاة إيمان. النبي يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الأعمال التي يبتغى بها وجه الله كلها من الإيمان، لكن منها ما إذا فقد الإيمان كله، ومنها ما إذا فقد نقص الإيمان. الذي إذا فقد الإيمان كله أن تؤمن بالله، من لم يؤمن بالله فلا إيمان له. أن يؤمن بالله والملائكة، من يؤمن بالله ولا يؤمن بالملائكة لا إيمان له. أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه، من آمن بالله وبالملائكة ولكن لم يؤمن بأن الله أنزل كتبا لا إيمان له. من آمن بالقرآن ولم يؤمن بأن الله أرسل على موسى وعيسى وداود وإبراهيم كتب صحف إبراهيم وموسى، إنجيل عيسى وزبور داود إلى آخره، من لم يؤمن بهذه الأشياء لا يكون مسلما ولا مؤمنا. لا بد للمسلم أن يتعرف ما الذي عليه. نعم.
هذا سائل آخر يقول: هل إذا اشترطت المرأة على الزوج أن يحفظها القرآن ويعلمها أمور دينها، ثم بعد الزواج لم يكن هذا الزوج بما اشترطت عليه، هل لها أن تطلب الطلاق؟
نعم، لها ذلك. النبي أمر قال: إن من أشد ما يجب في الوفاء بالشروط ما استحلت به الفروج، والشرط هذا ليس شرطا منكرا، شرط أن تحفظ القرآن وأن تعلم أحكام الدين، هذا مما يعد من أشرف المطالب.
بارك الله فيكم. انتقل إلى سؤال آخر، حيث تقول السائلة: صديقة لي غسلت المسجد وأخذت منه مصحفا، فلا أدري هل ما فعلته جائز أم لا؟
أما العمل الأول فهو جائز، غسلها المسجد تنظيفه جائز، وأما أخذ المصحف فلا يجوز. المصحف الموضوع في المسجد وقف للمسجد، ولا يجوز أخذ الأوقاف وصرفها عما وضعت لأجله.
وأيضا السؤال الأخير من شبكة المعلومات الإنترنت، السائل من فرنسا يقول: أنا متزوج منذ عام وزوجتي الآن حامل، وأريد تركها عند أمها لأذهب إلى السعودية لطلب العلم، لكن والدتها غير قابلة وتريدني أن أبقى مع زوجتي للاعتناء بها والبحث عن عمل ومسكن، فما توجيهكم لي فضيلة الشيخ؟
نصيحتي لك أن تنتظر حتى تضع زوجتك حملها وتبذل ما تستطيع، ثم بعد ذلك توجه في طلب الرزق. إن قدرت أن تحملها معك إلى حيث تذهب لتصحبك وتصحبها وتأنس بها وتأنس بك فهذا خير لك إذا قدرت. نعم.
ومن أسئلة النساء هنا في هذه الصالة، هذه إحدى الأخوات تقول: لو دعيت إلى مائدة وكان من أصناف الطعام منتجات دنماركية، فما يكون موقفي؟ هل أنكر عليهم أم ماذا أفعل؟ أفتونا ما جريت.
لا لا يصلح الإنكار، ولا يقال أن هذه المنتجات الدنماركية الموجودة في البلد تتلف، هذه أموال للمسلمين وأموال المسلمين يجب أن تحترم. ولذا دعيتي وليس فيها منكر سوى ما تستنكره من هذه الأطعمة، احضري ولا يضرك حتى الأكل منها. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول: كيف ننمي ونغرس في نفوس الناشئة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة؟
إن هذا سهل لمن وفقه الله، يذكر للناشئة الصغار أن هذا الدين العظيم إنما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي يجب أن يكون أحب إلى الناس من كل أحد حتى من الوالد والوالدة، ينشئون على ذلك. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري وغيره لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسك، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. والحديث الآخر: من رضي من لا يكون المرء، يقول شيخنا الشنقيطي: طار مني طار مني، لا غير هذا. نعم. لا لا، من كان المعروف البقيه بس سأتي به من أوله، إنما يقول: من كان من أحب لله وأطاع لله إلا لا من أحب الله من كان الله هو لا إيش اسمه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. أحسنت. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن هداه الله الإسلام كما يكره أن يلقى في النار. فتح الله عليك. شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه درس المسجد ويستشهد، فقال في درسه: دعوت الله حتى أني فضاع منه شطر البيت الآخر، فما كان منه إلا أن قال: طار مني طار مني، رحمة الله عليه. نعم.
أثابكم الله. أيضا من أسئلة الأخوات هذه تقول: هل الأناشيد وخاصة التي فيها ذكر الله والعبادة والملحنة كالأغاني وبشكل جماعي، هل هي من وسائل الدعوة إلى الله؟ وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم استخدامها لنشر دعوته بشكل فردي أو جماعي؟
لا، هي من البدع إذا أريد منها في هذا الشأن، وأما لترويح النفس فهي من المباحات فقط، أما الدعوة إلى الله فلم تكن بالنشيد ولا بالقصائد. الدعوة إلى الله جل وعلا بالتذكير بما في القرآن الكريم والسنة النبوية وما فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما فعله المجاهدون والدعاة إلى الله. وإذا أريد الترويح عنهم في مجلس أو في طريق بالإنشاد والتغني بأشعار فيها خير، كما كان من النشيد في حفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إلى آخره. مثل هذه لم تقال للدعوة ولكن للترويح عنهم، وكما تقى في السفر والنشيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رفقا بالقوارير، أي لا تنشد إنشادا يهيج الراكبين والمركوب.
نعم، هذا السؤال من أحد الإخوة يقول: ما حكم المبالغة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا؟
لا أدري ما يعني في المبالغة. هل أفضل من كون الإنسان يحب الرسول أكثر من حبه لنفسه؟ إن كان المقصود في المبالغة الغلو، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أما أن يحب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم حبا يبلغ به أن يكون أحب إليه من ولده ووالده، فهذا إذا تحقق فهو أمر عظيم وكريم جدا، ولا يسمى مبالغة، وإنما يسمى عملا كريما جليلا بعث على القيام به الإيمان الصادق. أما الغلو فليس حبا وإنما هو معصية، الذي يقول لمالي سواك، المالي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنيم، هذا ليس حبا وإنما هذا غلو وشرك. والذي يقول مدد يا رسول الله، والذي يقول لمن تتركنا يا رسول الله، كل ذلك ضلال مبين، لا يسمى حبا وقول من ثاني ذلك، كل هذا لا قيمة له. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف بأنه المحبوب، أشرف الصفات أنه خليل الله، وقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولولا ذلك لاتخذت أبا بكر خليلا.
نعم. هذا السائل يقول: أنا كثير الوساوس وأنا ولله الحمد أحافظ على الصلاة في أوقاتها، أرجو منكم نصيحتي.
نصيحتي لك أن تعود نفسك العزيمة والإرادة القوية، وأن لا تستسلم للوساوس، ثم إذا هجمت عليك بادر إلى ذكر الله. إذا شعرت قدومها على قلبك فابدأ لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كرر ذلك. فإن الشيطان إذا رأى أنه بتسويله الوساوس لك يحملك على الإكثار من الذكر، سوف بحول الله تسلم منها.
نعم، بارك الله فيكم. لقد ذكرتم في آخر المحاضرة أن يحرص المسلم على قراءة الأذكار، أرجو إرشادنا إلى أفضل وأصح كتب الأذكار.
أصح ما جاء في الأذكار ما في صحيح البخاري ومسلم، وهناك كتب ألفت في الأذكار، وأنصح في قراءة الوابل الصيب لابن القيم، فإنه كتاب جمع بين ذكر جملة من الأذكار، جمع بين أشبه ما يكون بدراسة للأذكار وأثرها. ومن الكتب المتداولة في الأسواق كتاب الأذكار للإمام النووي، وهو كتاب مهم وثمين وفيه أحاديث ضعاف، وعليه تخريج للأرناؤوط جيد وقد يشد عنه بعض الأشياء. وهناك كتاب مختصر في الأذكار لابن الجزري من علماء القرن الثامن والتاسع، وهو مشهور بالقراءات، كتب القراءات. هذا الكتاب اسمه عدة الحصن الحصين. هذا الكتاب شرحه ابن محمد بن علي الشوكاني بكتاب اسمه تحفة الذاكرين، وهو في الحقيقة كتاب مهم وثمين. حسن أن يكون عند المرء شيء من هذه الكتب. وكتاب رياض الصالحين يشتمل على جملة من الأذكار. وللشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مختصر اسمه الكلم الطيب. نعم.
بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذا اللقاء مع معالي الشيخ صالح محمد الحدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا جميعا من